وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة.
هذا الحديث من جوامع الكلم كل. يقول علماء المنطق كلمة كل سور كلي، أي لم يخرج عن موضوعها فرد من الأفراد، وموضوعها المعروف. كل معروف، كان كبير مثل الجبل ولا صغير مثل الأنملة. وبين صلى الله عليه وسلم من أنواع المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق كما سيأتي. من المعروف أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها، تدله على الطريق، كل ذلك من المعروف. وكل واحدة من تلك الخصال صدقة، صدقة منك على نفسك. والكلمة الطيبة صدقة، إماتة الأذى عن الطريق صدقة، إزالة الشوكة والعظم والعصا صدقة. فكل ما يمكن أن ينفع الغير بأي نوع من أنواع المنفعة على أي مستوى وقدمته ابتداء فهو صدقة. وهناك بحث، مبحث أيضا لغوي من فقه اللغة، دوران المادة على معنى واحد، الصاد والدال والقاف مادة، هي أصل في مادة الصدق ضد الكذب، والصداقة نفس المادة زيد فيها تاء التأنيث، فالصدقة أخت الصدق أو من مادته. فكل متصدق صادق، صادق فيش؟ يبين هذا ما يقوله علماء الاجتماع بأن الحياة مبناها على قانون المعاوضة، بمعنى أنك لا تبذل جهدا إلا في مقابل، كالأجير يؤاجر نفسه بأجر، لا تبذل مالا أو سلعة إلا في مقابل معاوضة، تعطيه كتاب ويعطيك قلم، تعطيه درهم ويعطيك مرسام. قالوا حتى بين الإنسان والحيوان، حتى بين الحيوانات بعضها لبعض، حينما يكون عندك نية لسفر وسفر طويل، تمكث الأسبوع قبل السفر وأنت تعلف دابتك على فنزائد لأن أمامها سفر طويل، فهي معاوضة. فإذا أهملتها وجئت يوم السفر وأخذتها وأجهدتها، ما تعطيك السرعة التي كان يمكن أن تعطيك إياها. ودائما ننبه على قصة البعير الذي ندى على صاحبه، وجاء صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ند علي بعيري. قال هلم بنا إلى بعيره. فلما أقبل على الحائط أي البستان، قال الصديق يا رسول الله على رسلك الجمل هايج. قال على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم إليه صلى الله عليه وسلم ودخل الحائط وحده، فلما رآه الجمال أقبل عليه ومد عنقه ووضع رأسه على منكب رسول الله، وميل يسمع لين فرغ الجمل من حكايته، رفع رأسه التفت النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البعير اللي جاي يشتكي، قال: يا صاحب الجمل، بعيرك يشتكي قلة العلف وكثرة الكلف، هل قانون المعاوضة تعادل ولا اختل؟ اختل. إذن عنده حق أن يهيج عليك، قللت المؤونة خفف الايه؟ العلف خفف المؤونة، كثرت المؤونة كثر العلف. ويقولون بين التمساح وبعض أنواع الطيور أيضا تعاون، حينما يأكل التمساح فريسة وأنياب التمساح فيها زي الإبر ما يقدر ينظفها، يأتي إلى الساحل ويفرغ فاه ويأتي طاهر مخصوص ويوقع على فك التمساح وينقب تلك البقايا في أسنانه حتى يشبع ويروح. سأل طبيب بيطري، قلت له: مش معنى هذا الطير يعني؟ وش اللي جرأه يخش فم التمساح ويقعد ينق؟ قال لي: أنه مطمئن. قال: وش مطمئنه؟ قال: جعل الله له في رأسه شوكة زي الحربة، لا يستطيع التمساح أن يطبق فمه عليه، تشك هذه الحربة، فهو يدخل. هو يستفيد بشبعه والتمساح يستفيد بإيش؟ تنظيف فمه. فقالوا إن ما دام الحياة على قانون المعاوضة، هل يمكن لإنسان أن يرمي ريال في الأرض نقول عنه إيش؟ مجنون. لكن يمكن أن يدفع مليون في عمارة ولا في سيارة ولا ما أدري أي شيء مقابل هذا، نقول هذا رابح. الصدقة أين عوضها؟ مال تخرجه من جيبك وتخفيه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. على الذي يتصدق عليه لا يريد أن يعرف، لأنه لا يريد منه جزاء ولا شكور. أين عوض الصدقة في قانون المعاوضة؟ وين؟ احنا قلنا الحياة على قانون المعاوضة، ولا يمكن أن يقدم شيء إلا بعوض. لما قدم الصدقة وأخفى، فين العوض؟ وين يا جماعة؟ تعرفوا ولا لا؟ ها؟ عند الله. إذن هو يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بأن الله يجازي المتصدق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. وعندما يتصدق الإنسان يأتي قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلكونه مصدق باليوم الآخر وبما عند الله يبقى صادق الإيمان، يبقى الصدقة دليل على صدق إيمانه. ولهذا جاء الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والإيش؟ والصدقة برهان. البرهان هو الهالة التي تكون بعد المطر حول الشمس، دائرة كده كبيرة. والبرهان في العرف هو الدليل القائم على صدق الدعوة. فالصدقة برهان ودليل للمتصدق على أنه مؤمن وموقن بما عند الله، بخلاف المنافق. المؤمن المصدق يتحرى أحب المال إليه، كما جاء في بيرحاء أبو طلحة يا رسول الله لقد أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأحب مالي إلي بيرحا، كان هنا أمام باب المجيد، دخل الآن في التوسعة. خذها يا رسول الله وضعها حيث شئت، أحب مالي إلي بيرحا، خذها وضعها، قد بخن بخن مال رابح، ضعها في ذويك وقرابتك. قال أفعل، فقسمها على ذويه. أما المنافق، هل يتصدق بأحب شيء إليه ولا يفتش على الشيء الخربان اللي ما هو نفسه؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الشيء اللي ما هو على خاطر ولا يبغاه ولا شيء يروح يصدق به. إذن الصدقة برهان على صدق المؤمن، لأنه بها يتعامل مع الله، والكلمة الطيبة صدقة. كل معروف، والمعروف هو فعل الخير يقابله المنكر، فكل من فعل معروفا بشخص، بالجماعة، بالأمة، في نفسه، حتى في أهله، حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. وهكذا هذا الحديث من أجمع الأحاديث في الإنفاق وفي حسن التعامل وفي مكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
كل معروف صدقة. يمكن يجي إنسان ويقول: والله هذا المعروف يجب يكون شيء ضخم، يكون شيء كبير، يكون شيء له قيمة، فيبين لنا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ما هو لازم يكون مال ولا طعام ولا كساء ولا شيء، أبدا. أن تمشي في حاجة أخيك تقضيها صدقة، أن تدفع عنه مظلمة صدقة، أن تعرفه بطريق الخير صدقة، تعلمه صنعة صدقة، كل هذا معروف. ثم جنس المعروف الذي هو صدقة يبدأ من أقل شيء لا يكلفك. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، سمح. العم يقولوا: لاقيني لاقيني ولا تعشيني. قابلوا ببشاشة، يقول: والله ما عندي عشاء. جزاك الله خير، تروح تجيب له طلي، هيا كل، عمرك ما شفت زيه، هيا كل، هذا تكلف كذا وكذا. كلام ايش هذا؟ جيت منن علي؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهناك في الموطأ: لا تحقرن جارة عن جارتها شيئا ولو فرس نشاة. فرس نشاة، رجل الشاة المقدم، لما تذبح الناس الآن بيرموها، زمان كانوا يحرقوا الشعر، وكانوا في ناس خصصين يجمعوا رجول الشياة ويسموها المقادم، كلها شربة لذيذة وأكل طيب، لكن دحين صاروا يرموها. وبعضهم قال فرس نشاة، العرق بين الظلفين. المهم عندنا الشيء القليل، لا تحقرن. وكما يأتي أيضا أو جاء في الأخبار: إذا طبخت فأكثر المرق وتعهد الجيران. لا تحكرها كده زبدية وتشربها، لا، خلي ملي القدر. جبت 2 كيلو لحم، ملي القدر عليها، وزع على الجيران كل جار زبدية مرقة، واللي ما حصل اللحم يشرب الايش؟ المرق. وتعرفون قصة الهدهد مع سليمان؟ مرة الهدهد جاء لنبي الله سليمان قال يا نبي الله انا عازمكم بكرة انت والجيش كله. قالوا انت؟ قالوا اي نعم. كيف؟ قال تشوف. وين اللقاء؟ وين الاجتماع؟ قال على ساحل البحر الفلاني. راح الجيش هم في الطريق، نزلوا، قال هيا الهدهد، راح وجاب جراده وطلع فوق ونتفى في البحر. قال هيا اللي ما حصل اللحم يشرب من المرق. وكانت يذكرونها، لكن من باب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا طبخ احدكم المرق فليكثر وليتعاهد جيرانه. في المقابل يا اخوان يجب ان يحفظ شعور جاره في اولاده، كما بين صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم بفاكهة الى بيته فليخفها ولا يدع أولاده يخرجون بها إلى الشارع فيؤذون أولاد الجيران. في أول مجيء الرطب وصندوق الرطانة ب60-70 ريال، رح جبت لك صندوق وكل واحد من عيالك طلع يديره مليانة رطب، أولاد الجيران لسه ما شافوه. إما أن تطعمهم مما جئت به لعيالك، وإما أن تخفيه عليهم مراعاة لشعورهم. وهكذا صناعة المعروف، لأن من إخفائه المعروف. ما حصل عليه يروح لأبوه يقول له احجب لنا رطب، يا ولد الرطب الصندوق ب60، أنا ما عندي 6 ريال يسوي لك. لا، ولد الجيران عنده. يبقى أنت أسأت للجار في أولاده. وهكذا مراعاة فعل الخير في محله وفي نوعه. والله تعالى أعلم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم.
وهذا الوصف أو هذه الصورة تعطي المسلم الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن أحدهم يتقبل من الآخر ما يقدمه إليه من مرق، وليس بلازم أن يكون مع المرق لحم، بل إن في هذا الوصف فليكثر ماءه، لكأن هذا المرق شبه كما يقال مسلوق. وهذا الوضع بهذه الصفة في ذاك الوقت عند الحاجة والعسرة له قيمته. وقد جاء عند مالك رحمه الله في الموطأ أن بعض طلاب العلم قال كانت امرأة بذي الحليفة تصنع طعاما من السلت والشعير كل يوم أربعاء، فنأتي إليها فتطعمنا، وكنا نعد لذلك اليوم. سلت هو أقل مرتبة من الشعير، فتطبخه ومعه شيء من السلق. أعتقد لو قدم لأو أي إنسان منا جائع ما لم يكن في أشد ما يكون من حالة الجوع ربما لا يأكل. وهذا يقول كنا نعد، إذا كنا يوم الأحد ولا الاثنين متى يجي يوم الأربعاء عشان نروح للسلت. وليس ببعيد على الجميع غزوة ذات الرقاع التي نفد فيها طعام الجيش، وبقي بعض الأفراد لا زاد معه، فقام أمير السرية وجمع ما مع بعض الأفراد من الزاد وخلط الكثير مع القليل، ثم أخذ يوزع على كل واحد في كل يوم تمرة. التموين الإجباري، تمرة في اليوم، وهو غاز مغترب، كيف يلقى العدو على هذه التمرة؟ نحن لا نستطيع بعقولنا وتقديراتنا أن نتصور كنها وحقيقة ذلك، ولكنه أمر وقع. بل إن في الخبر وفي آخر يوم نقصت علينا تمرة، يعني بيجي واحد منا ما عنده تمرة، فوجدنا عليها وجدا شديدا. تمرة تنقص عليه، يعني بيجي واحد من غير زاد. ولما كانوا في سبيل الله عوضهم الله، ساق إليهم ذاك الحوت الكبير الذي انحسر عنه البحر، ومكثوا عليه شهرا يأكلون من لحمه ويذيبون من ودكه، أي من شحمه. وفي بعض الروايات أن أبا عبيدة أمير السرية أخذ ضلعين لهذا الحوت ونصبهما، مثل ما عند بعض الناس في بعض البلاد قوس النصر، وأمر أطول رجل يركب أكبر راحلة ويمر من تحته، فما طأطأ رأسه. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، تزودوا، 5 أشخاص كانوا يجلسون في جؤجؤ عينه، حفرة العين هذه التجويف، 5 يقعدون فيه، يعني لو وكل إليهم صيده ولا 20-30 زيهم، شو يسوون لهذا؟ هذا خلق الله. لكن يهمنا قيمة التمرة في تلك الحالة، تنقص عليهم فيحزنون عليها. والمرأة التي أتت إلى أم المؤمنين عائشة تحمل طفلتين على صدرها، فتصدقت عليها عائشة بتمرة، فأخذتها وشقتها نصفين، وأعطت كل طفلة نصف التمرة، وهي أخذت النواة تمصها، كما في بعض روايات بعض الغزوات نقص على الناس الزاد حتى كادوا ينحرون رواكبهم، فقال عمر، يا رسول الله لقد عودك الله أنه يستجيب لك، فلو جمعت ما بقي من الأزواد مع الأشخاص ودعوت الله وبارك فيه، ففعل. فيقول الراوي، فجاء كل بما عنده من دقيق أو سويق أو تمر أو نوى، فقال له السامع، وماذا يفعلون بالنوى؟ قال يأخذونه يمصونه ويشربون عليه الماء. الله أكبر. ولقد حدثني إنسان أنه مر على المدينة أيام الحصار، يقول يخبرني أبي أنه كان بعض الناس إذا رأى شخصا يأكل تمرا في يده اتبعه، حتى إذا ألقى النواة في الأرض أخذها ومسحها وامتصها. إذن لا نوسع الباب ونقول المدينة من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أوضاع تأتي على المسلم، والعبرة في الصبر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد أبا بكر وعمر، ونسيت من معهم أيضا، في القائلة خم الذي أخرجكم الآن؟ قال الجوع. قال والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى أبي التيهان أو فلان وسلم فلم يكن حاضرا، ورحب الأهل قالوا فلان ذهب يستعذب لنا الماء، كانوا بالعالية ومياه العالية فيها ملوحة للشرب، وكانوا يستعذبون الماء من بئر عثمان، وقبل هذا اسمه بئر ايش روما او غيره. فلما جاء قال بخن بخن ما اكرم ضيفا علي اليوم، ثم ذهب واتى بعذق من النخلة فيه بسر ورطب وتمر ووضعه بين أيديهم، ثم ذهب ليذبح لهم، فقال صلى الله عليه تجنب الحلوب وذات الولد، لأن الحلوب مستودع لأهلها طعامهم، وذات الولد تحتاج إلى حليبها. ثم أكل صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه كلوا، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. الكلام في هذا واسع، وإثارة العواطف في هذا مؤقتة، ونقوم من هنا وننسى كل شيء. ولكن يا إخوان ما دمنا في هذا العرض، أحب أن أقول وأستغفر الله لما أقول أنه ينبغي وبصفة خاصة بل وأخص على من رغب سكن المدينة ألا تكون همته جمع المال والتكاثر فيه، ألا تكون همته المناصب والمنازل، وإن كان قد يعطى ذلك. عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة، وابن عوف يتصدق بقافلة بما فيها، وسع الله عليهم. ولكن العبرة أنه في حالة الشدة والعسرة لا تضق ذرعا واصبر، فما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أجزل من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، وافتكر جيرانك، افتكرهم بايش؟ بالموية. ولكن تعبير عن الرفق بالإخوان. يمكن هذا اللي تجيله زبدية مية مرق طاوي ليس عنده شيء فترد عليه بعض الشيء ويجد فيها بعض العوض فتؤجر على ذلك. وتقدم الحديث السابق: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ماء المرق، إلى غير ذلك. وكان الجيران في المدينة يؤثر بعضهم على بعض في الحاجة والفاقة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله عند آية الإيثار: يؤثرون على أنفسهم ولو كان إيش بهم خصاصة. شوف التعليق: ومن يوق شح نفسه، لأن العبرة بقناعة النفس أو بشحها، فمن ابتلي بشح النفس قل عليه الله يرحمه فهو ميت بين الأحياء، ومن يوق شح نفسه فهو ملك من الملوك، فأولئك هم المفلحون. قال: أهدى رجل رأس شاة إلى أهل بيت مساكين، قالوا: اذهب بها إلى بيت آل فلان لعلهم أحوج إليها منا. جاء بيت فلان: لا، اذهب بها إلى بيت فلان لعلهم أحوج إليها منا. وهكذا ست بيوت، ستة بيوت كل يحيله على بيت آخر، والسابع أحاله على البيت الأول الذي بدأ به. هؤلاء وقعوا تحت وطأة الشح والجوع، ولا وقاهم الله شح أنفسهم؟ لا والله، وقاهم الله شح أنفسهم. وهذا كنا نعرف زمان في المدينة، ويحكون لنا المدينة تغيرت. وين المدينة أول؟ كانت تقوم على نظام الأحوشة، دائرة، بيوت مشرعة على وسط الدائرة، فراغ كبير وسط الحوش، والبيوت مفتحة عليه وعليه باب ضخم رأيناه من جذوع النخل، لو تعمل فيه الفاس ما تكسره، يقفل. ليش؟ ناحية أمنية. كانت البادية والأعراب يغيرون، فإذا صلوا العشاء كل حوش سك بابه، وإذا حصل شيء أهل الحوش كلهم يقومون فزعة. هؤلاء أهل الأحوشة يحكون عنهم بعهد قريب في أيام الشدة، كل أهل بيت عند الغداء يخرجون بما عندهم ويجتمعون على المائدة، اللي ما عنده أكل مع اللي عنده، واللي عنده أفاض على من ليس عنده، وهكذا كالأسرة الواحدة. شاهدنا بعض هذا في الأرياف، ولكن ليس على هذا المستوى. يجتمع الجيران في الحارة الواحدة، يتبادلون المرق والإدان. وأذكر من بعض أقاربنا يكسرون الفلفل في الطعام، ولا يأكلون الطعام إلا إذا كان زائد الفلفل. الجيران ما يأكلون هذا، عندهم قدرين، قدر ما فيه فلفل من أجل أن يوزعوا على الجيران، وقدر الفلفل لهم هم. وسبحان الله، هذه الجارة أرسلت إلى جارتها من أي أنواع الإداء، تلك الجارة مسكت الإناء، ويوم ما تطبخ هي كمان طبيخ ترد الإناء من طبيخها. وهكذا كما وقع بين حفصة وعائشة، لما أرسلت حفصة قصعة الطعام إلى رسول الله في بيت عائشة، وغارت عائشة وضربت القصعة وكسرتها، فكان تبادل للطعام. متى يتم هذا إلا إذا كانت النفوس متراضية ومتسامحة؟ أما الآن لا والله أستحي، والله هذا شيء ما يليق، ما هو مناسب، فلان يسخر بي يضحك علي. لا تحقرن، لكن لا تحقرن يقابلها أن من تقدم إليه القليل جزاك الله خيرا. أما الآن روح قدم كده طاسة مية مرق لواحد، شوف ايش حيقول لك، شوف حتى ولو ما قال لك شيء، شوف هذا أكله ما حصل إلا هذا مية من الحنفية. فكان هناك فليكثر مرقه، فليكثر ماء، وليتفقد أو ايش لك جيرانه، لأن جيرانه على شاكلته يتقبلون منه ويشكرونه عليه. أما الآن نقول إذا عملت محشي، إذا ذبحت ذبيحة، وسع الرز وقليل من اللحم، وافتكر جيرانك ولعلهم إن شاء الله يقولون جزاه الله خيرا. المهم المشاركة، ونقول كل وقت بحسبه، وليس كل الجيران سواء، من الجيران من يقبل منك طبق تمر صغير، ومن الجيران من لا يقنعه إلا صندوق رطب كبير. إذن ينظر الإنسان ويتعهد الجيران. لماذا؟ لأن حق الجار على الجار المواساة. وهذه الأمور وإن كانت بسيطة لكنها تنمي المودة. تهادوا تحابوا، وأعتقد الحديث في هذا الموضوع كل ما يمكن أن يقوله الإنسان معروف في أذهانكم وعندكم، ولكن من باب التذكرة ومن باب الأسى والحزن على ذاك الماضي الذي كان موجود في المدينة المنورة. يقول عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، كان إذا جاء الصيف وظهر الرطب كسر جدار حائطه. طب ما تخلي الباب مفتوح، لا العمال يسكوه، ما اكتفى بفتح الباب لمن يأتي، لا. وسمعت بأشخاص كانوا موجودين في قباء يفعلون ذلك، والعوائل تأتي إلى البستان وإلى النخيل، يلتقطون ما تحت النخل، يأخذون بأيديهم في أفواههم، يعطيهم من المجن الموجود صناديق يأخذونه معهم. وهكذا كانت المدينة، نقول مدينة المرق، لا مدينة الخير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
الله أكبر. انظروا يا إخوان، عطف المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وتعليمهم إياها مكارم الأخلاق والتعاون والتراحم. من نفس عن مسلم كربة، وفي لفظ من فرج عن مسلم كربة، ف فرج او نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس من اخذ النفس، واذا احرج النفس في الانسان ضاق صدره وضاقت الدنيا في نظره، فاذا فتح باب النفس استراح. والتنفيس لا يكون الا من الضيق، والاماكن الضيقة تكتم النفس، او كما يقولون تنحرك الاكسجين بسرعة ويضيق التنفس. من نفس عن مسلم كربة او فرج، الانفراج الانفتاح، وتعرفون الزوايا، زاوية قائمة وزاوية حادة وزاوية منفرجة، الانفتاح، ومنه الفرجة، فتحة التوب، مو زي دحين لما كانت تيجي زي السبعة كده زمان. وهذا الوضع او هذا الجزء من الحديث لا حد له، نفس عن مسلم كربة. وما هي الكروب التي تأتي للإنسان؟ الإنسان في الدنيا ضعيف، تأتي كربة الفاقة، كربة المرض، كربة العجز، كربة الدين، كربة الجهل، كربة العراء، كربة الإيذاء، أشياء كثيرة جدا. كل ما يقع فيه الإنسان من ضيق وحرج انكرب عليه أمره، والكرب الشدة. العامة تقول اعقد الحبل وكربه، اعقده وكربها، يعني شدها. فإذا جاء مسلم ووجد أخاه المسلم في كربة ونفسها عليه، فتح له شوية شوية كده يتنفس. فقير متق ما عنده شيء وضائق به ذرع، تعال خذ مشي حالك الآن، نفس الصعداء. مريض وعاجز والعيادات تحتاج إلى كذا، تعال أنا وياك نروح للطبيب، خذ يا دكتور وعالجه. مظلوم معتدى عليه، ذهب إلى ظالمه وشفع عنده ورفع عنه المظلمة. كل ما يمكن أن يخفف عن الإنسان من آلامه ومصابه نفس عنه كربة. شوف المقابل، الدنيا رايحة، نحن على ظهر سفينة تمخر بنا العباب، ولا بد من موقف، ولا بد من ميناء، تقف تنزل وتحمل. من جاء أجله دلوه في البحر، ومن ولد التقطته مشت، وهكذا تمر في العالم. وسير السفينة لا يتأثر بمن فيها، فرحوا أو ترحوا، هي ماشي. فإذا أعانك الله وقدرك على أن تنفس عن مكروب كربة في الدنيا، والدنيا رايحة بما فيها، تجد ذلك العوض أحوج ما تكون إليه يوم القيامة، وما أشد كرب يوم القيامة. حينما يفزع الناس ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يقول الرسل نفسي نفسي، يوم تدنو الشمس من الرؤوس فيلجم الناس العرق، لما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت وسوأتا أيرى الرجال النساء؟ قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، كل مشغول في نفسه. الكرب كثير ولا يملك تنفيسها إلا الله، ولا يمكن إذا ما حصلت هذا تحصل ذاك. في ضائقة مال تقترض من هذا أقول لك ما عندي، سواء أنا عنده ولا ما عندوش، تروح للثاني تروح لغيره، تأجر نفسك، تطلب صدقة. أبواب تنفيس الكرب في الدنيا متعددة ومصادرها متغايرة، ولكن يوم القيامة لا تزر وازرة وزر أخرى، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله يا إخوان أننا نذكر هذه الأمور ونتذكرها ونتحسر ونتأثر، ما بنتأثر ما بنعمل، والغفلة ضاربة علينا. لكن انظر إلى الحديث النبوي الشريف، أن يعادل تنفيس كربتك عن أخيك في الدنيا، وقد تكون برغيف تعطيه إياه يأكل يرد جوعه، وقد تكون بقميص تعطيه وتكسيه إياه يستر عورته. ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وأقل كربة من كرب يوم القيامة والله لو تفتديها بالدنيا بكاملها ما تعادلها. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تنفيس الكربة ما جاش في الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن الدنيا أهون من هذا، ولكن الإعسار والتيسير كل يحتاجه في الدنيا وكل يستطيعه بقدر طاقته في الدنيا. والتيسير على المعسر المدين، أعسر بدينه، وهذا يخاطب به أول بادئ ذي بدء الدائن بالنسبة إلى مدينه. ومن يسر على معسر، إما أن تضع عنه من دينه أو تسامحه فيه أو تمد له في الأجل، كل ذلك تيسير. ويذكر القرطبي في تفسيره عند هذه الآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أن رجلا لقي الله ولم يوجد عنده شيء إلا أنه كان في الدنيا يعامل الناس ويبيع ويشري، فكان يوصي عماله يسروا على كل معسر، لا تضيقوا عليه، انظروهم اعطوهم مهلة خففوا عليهم. فقال المولى سبحانه نحن أحق بهذا منه، أطلقوا عبدي. كان ييسر على عباد الله، فالله أولى بأن ييسر عليه. وإذا تأملنا إلى سياق وإن كان ذو عسرة، وتعلمون أن ذلك جاء في سياق تصفية الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، معادلة لا تظلمون ولا تظلمون، حقك يرجع لك، ما قالش سيبه، ما قالش خذوا الفائدة هذه واترك الباقي، لا، لك رأس المال ما في ظلم. بعد هذا كأن القرآن يقسم المدينة بالربا إلى قسمين، مدين موسر يستطيع أن يرد ما اقترض، فيقول للدائن المرابي خذ قرضك كما أخذته سواء بسواء. وقسم لا يجد أن يرد ما اقترض لأنه استهلكه وليس عنده شيء، ماذا نفعل مع هذا؟ يقول بعض المفسرين كان قبل الإسلام وفي أوائله المدين المعسر يباع في دينه فنفاه الإسلام ونزلت الآية، وكان إلى عهد ما قبل الثورة في أوروبا المدين يباع في دينه أو يباع ولده أو يباع أهله إلى آخره. فالقسم الذي لا يجد سدادا ييسر عليه فنظر، فإن كان ذو عسرة أي لا يملك السداد نقدا وليس عنده من العقار أو المتاع المستغن عنه ما يبيعه ويسدد فنظر، انظره أجله انتظر عليه إلى ميسرة إلى أن ييسر الله له. طيب هذا معروف كبير، إن تبتم خذ رأس مالك، موجدتش رأس مالي اصبر له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إيش الخطوة اللي بعد الإنذار؟ وإيش إيش يا جماعة أنتوا حافظين زي حالاتي؟ وأن تصدقوا خير لكم. الله، نصدق احنا مطالبين براس المال والفائدة، الفائدة اسقطناها بالتوبة، خذوا رأس مالكم. طيب ما وجدنا رأس المال، وأن تصدق، يصدق على من؟ هل يروح يدور له مسكين يصدق عليه، ولا يصدق على مدينه هذا المعسر؟ ايش تقول يا جماعة؟
على مدينه المعسر،
مدينه هذا المعسر، لأنه الطرف الثاني مع المرابي مع الدائن. وأن تصدقوا خير. ولهذا يا إخوان كنا نجزم ونؤكد بأن علاج القرآن للربا ليس اقتصاديا كما يقول رجال الأموال العقد المشروع وغير المشروع، ولكن أخلاقيا. فهذا المرابي الذي كان يقرض وينتظر الفائدة الزائدة تاب وترك الزائد واكتفى برأس المال، فإن لم يجد رأس المال ارتفع وتسامح وأعطى المدة والأجل وأنظر المعسر، أنظره فلم يجد تصدق عليه بعد أن كان يطالبه برأس مال وفائدة وربح بدون مقابل، رجع وتصدق عليه. أي منهج هذا يا أخوان؟ ولهذا نقول ينبغي على طلبة العلم أن يبينوا مناهج القرآن في علاج كبريات القضايا. لما تروح تقول لنا الربا حرام لأنك تدفع أكثر من لازم، هداك يقول لك طب ما هو كمان استفاد بالقرض اللي أخذوا مني أكثر من اللي حيعطيني زيادة عن رأس المال، وتبغى المسألة اقتصادية واحدة بواحدة. لكن لا، أخلاقيا، لأنه يخاطب النفوس ويخاطب المؤمنين. وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إيش اللي بعدها يا جماعة؟ وتأملوا إعجاز كتاب الله بعد هذا السياق. ما هو قيل آخر آية نزلت في القرآن قبل وفاة الرسول بتسع ليالي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ما يوفيكم إيش ما كسبتم. الخطاب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله للأغنياء أم للفقراء أم للجميع؟ إن مشينا في سياق الدين والدائن والمدين والمعسر والنظرة كان للأغنياء. أعطاكم الله وحرم هؤلاء وداينتموهم وحذركم بحرب من الله ورسوله وندبكم إلى التوبة فتبتم، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بأن تزيدوا في الإنذار وأن تزيدوا في الصدقة على المعسر، لأن أمامكم يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت، وأنت أحوج ما تكون إلى أن تكسب في دنياك ما تلقاه عند الله. ثم العجب من الإعجاز يا إخوان، بعدما كان لكم رؤوس أموالكم نظرة إلى ميسرة، وثق دينك على المعسر بالكتابة إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. وهكذا نسق القرآن الكريم في هذا المحل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني يجد الجزاء من جنس العمل عاجلا وآجلا. إذا وجدت أصنافا متعددة في حديث رسول الله فاعلم بأنها كالعقد النظيم في جماله وتنسيقه، وأنه لا بد من رابط بين تلك المسميات، ننبه عليها إن شاء الله عند نهاية والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن الصفة الأولى أن تنفس عن المكروب، والصفة الثانية أن تيسر على المعسر، والصفة الثالثة إيه؟
من ستر مسلما ستره الله.
من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يجب على الدعاة أن يكتبوها بالأنوار وبالنايلون أو النايون، ويجعلونها على أبواب مراكز الدعوة، لا أن يتتبع الناس في السر والخفاء ويتجسسون عليهم ويستطلعون أحوالهم ليقفوا منهم على عثرة. لا، من ستر مسلما. وانظروا كتاب الله: اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو كما يقال مرجوح الشك. الشك تعاد الكفتين، والظن بالكفة المرجوحة، والوهم بالكفة الكفة الراجحة، والوهم بالكفة المرجوحة. ظننت أو رأيت بعض العلامات على إنسان تستنكرها، والله فلان كذا بيسوي كذا، والله فلان بيكلمك وهو كأنه ما هو صاحي، ولا فلان كذا كذا يعمل كذا، ولا فلان في بيته يسهر الى كذا واسمع اصوات كذا. ترى بعض العلامات تثير عندك الظن به، ظن الخير ولا الشر؟ ظن السوء؟ لا. فاذا غلبتك نفسك وظننت السوء ولا تجسس، لا تتبع تتجسس عليه تتسمع أخباره وتتساءل عن أحواله وتسأل الأطفال أو الحريم، تتجسس لتحقق الظن الذي ظننته به سابقا. طيب، جاء الشيطان وحسن إليك التجسس وحب الاستطلاع ووقفت منه على نقيصة، يبقى ظننت فتجسست فرأيت، ايش اللي باقي؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، ظننت فتجسست فاطلعت، لا تعب اخاك وتغتابه عند الناس، رأيته يفعل، سمعته يقول، وتأتي بالغيبة. هنا يأتي الستر. فإذا اطلعت من أخيك على عيب، على معصية، على نقيصة فسترته. يأتي هذا الحديث: من ستر على مسلما ستر إيش؟
ستره الله في الدنيا والآخرة.
ستره الله في الدنيا والآخرة. وما أحوج ما يكون الإنسان إلى الستر. وهل فيه موجود بعد الرسل معصوم؟ ولا كل إنسان معرض للخطأ؟ كل بني آدم خطاء. فهل تحب أن لو اطلع أحد على أخطائك أن ينشرها في الجريدة؟ أن يذيعها في المجتمعات؟ لا والله. ماعز لما جاء به هزال خاله قال زنى، فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بردائك يا هزال بدل ان تأتيني به؟ يا سبحان الله، مرتكب جريمة الزنا وخاله جايبه للرسول، فالرسول يعاتب خاله. هلا، هذا التحديد، هلا سترته بردائك حين الفعل بدلا من ان تأتيني به؟ شبغى اكثر منها. فاذا وجدنا هذه الامور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نقتحم على الناس حماهم ونصغي باذاننا او نرسل عيوننا؟ لا والله. رفق بالأمة وبالناس. وهذا الحديث جاء في كتاب الرحلة في طلب العلم، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ركب من المدينة وسافر إلى الفسطاط في القاهرة في مصر، وكان أميرها مسلم بن مخلد، فقال لغلام الأمير: قل للأمير يخرج إلي. قال: ما هذا القول؟ ما أحد قال هذا الكلام منذ نزلنا هنا، إنما يقول استأذن لي على الأمير، فلذا فقل له فلان بالباب. فجاء حالا وعانق وقال: ما حاجتك؟ قال: ما جئتك زائرا، ولكن عندك معقب ولا ابن عتاب ولا فلان، دل ارسل معي من يدلني على بيته. عقبة بن عامر، عندك عقبة بن عامر اي في عسكرك، ارسل معي من يدلني على بيته. فارسل معه من يدله على بيته، فأخبر غلامه، فجاء حالا: ما الذي جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله، جئت أتثبت فيه. حديث من المدينة إلى مصر، في التثبت في حديث. فلان يقول لأبو زرعة ليش اسمه لابن شهاب: صحبتك ثلاثة أي أربعة أيام ما سمعت منك إلا 30 حديثا. قال أتستقل 30 حديثا في 4 أيام؟ وكان الرجل منهم يرحل إلى مصر في طلب حديث واحد. فقال ما هو يا أبا أيوب؟ قال الستر على المسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فلوى عنق راحلته ورجع، أخذ راجعا إلى المدينة. اجلس انزل. قال لا ما لي حاجة يا أبو أيوب، انت في رحلة حوالي شهر، وفي فيحاء الصحراء، وفي لفح الحر وكذا، استريح شوية في مصر، اشرب من النيل واستظل بشجرها. لا انا ما جئت لهذا. ولهذا نقول لأبنائنا طلاب البعثات الذين يذهبون للدراسات خارج البلاد، ليكن شغلكم وهمكم وقصدكم الدراسة والتحصيل، وليست الفسحة، وليست البهجة، وليس البقاء هناك تؤثرون الحياة الغربية على الشرقية، لا. وما لحقت جائزة مسلم بن الأمير أبا أيوب إلا عند العريش. قطع عرض مصر إلى سيناء، وقطع سيناء ووصل إلى العريش، والعريش قريب غزة، فيرحل إلى هذا الحديث. وصاحب الترغيب والترهيب ذكر أحاديث عديدة في ستر المسلم، حتى ذكر في بعض المسانيد من ستر مسلما فكأنما أحيا موؤودا أو أحيا ميت. من ستر مسلما في خريبة، يعني في إساءة، شيء خربان، فكأنما أحيا ميتة. وأعتقد الوقت لا يتسع للتوسع في هذا، ويكفي تنبيهنا إلى أنفسنا وإلى إخواننا، وخاصة الذين يتعرضون إلى الدعوة والإرشاد، بأن يجعلوا هذا الحديث نصب أعينهم. نعم، والله
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
انظروا يا إخوان إلى الإعجاز، جوامع الكلم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون. أي عون للإنسان لأخيه الإنسان، من تفريج الكربة وتيسير الإعسار والستر عليه فيما يرتكب، هو أحوج ما يكون إلى العون. فإذا وقفت على شيء من ذلك، مكروب نفست كربته، معسر أيسرت عليه، مذنب مرتكب سترت عليه، كنت في عونه ولا كنت عليه؟ كنت إيش؟ في عونه. إذا أول ما يدخل في عون العبد لأخيه تلك الأربعة. وما زيادة على ذلك؟ لو تعينه على دابة وتحمل المتاع، لو تناول الخرج ولا القفة ولا الليكون، او تفتح له باب، تتوسط له عند انسان، كل ما كنت عونا لاخيك في مسألة فالله في عونك. ولهذا نرجع ونقول كل هذه الصفات تنتظم في خيط الارفاق، تفريج الكربة إرفاق عليه، وتيسير المعسر إرفاق به، والستر عليه أكبر وأكبر. فاجتمعت الأمور هذه وإن تغايرت، لكن اجتمعت في معنى واحد، وهو السلك الذي نظمها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول رجل دائن لرجل معسر، فهل يجوز له أن يتصدق عليه بالدين على أن يعتبره جزءا من زكاة ماله المطلوبة في هذا الحول؟
فكونه يتصدق عليه بهذا الدين نعم، أما كونه يعتبره من زكاة ماله فلا، لأنه مال ميت، والمال زكاته للمساكين، فكأنك تسدد دينك من حساب المساكين، فلا يجوز أن تحتسب الدين على الفقير من الزكاة. ولكن إذا أعطيته، إذا جاء وأعطاك جزاك الله خير وسع الله عليك هذا المبلغ اللي تطلبني، وأصبح في إيش؟ في يدك، احتيا، كان ميت فنفخت فيه الروح، فقلت بارك الله فيك وجزاك الله خير، هو مني لك صدقة، حينئذ تحسبه من الزكاة لأنه ليس بميت، وامتلكته وأخرجته عن قدرة. يقولون أو يذكر القرطبي وغيره أن رجلا كان دائنا لشخص فجاء فسأل عنه، فقال للخادم قل له غير موجود، فسمعها، فقال أخرج لا تثريب عليك فقد سمعت ما قلت، فجاء مستحي، قال ما الذي حملك على أن تقول للغلام هذا؟ قال والله الإعسار، وأستحي أن أواجهك، قال والله ما حملك إلا أنك معسر، قال والله ما حملنا عليها إلا أني معسر، فأخرج السند أو الصحيفة ومزقها وقال إن أيسرت سددت، وإن لم توسر فأنت في حل، هذا في حل من الدين ولم يحسبه من الإيش؟ من الزكاة.
يقول فضيلة الشيخ نرجو توجيه النصيحة إلى الذين نسوا حرمة المدينة المنورة. توجيه النصيحة للذين نسوا حرمة المدينة المنورة، نسوا حرمة المدينة المنورة وقاموا بشراء وتركيب جهاز الدش، وهل هذا يدخل تحت حديث من أحدث في المدينة حدثا؟
والله إذا أردنا أن نتكلم على من نسي حرمة المدينة فنحن أول الناس، لأن تقدير حرمة المدينة حقيقة ما أرى من يوفيها. كنا نبدأ نتكلم على أنفسنا قبل الناس يكون أحسن. والدش وغيره، ما أعتقد صبي صغير ماشي في الشارع إلا ويعرف خطره ويعرف أنه لا يليق بالمدينة، وأعتقد هذه المسائل فردية وليست جماعية، وتتعلق بولي الأمر أكثر مما تتعلق بالدعاة، وما في واحد ركب الدش لو يعرف ماذا فيه، وسمع حكايات كثيرة عنه من الآخرين، فأصبح الكلام الآن لا قيمة له، ولا يجزي في ذلك إلا ولي الأمر حينما يستخدم سلطته أو المسؤولون أو التوعية، لكن التوعية إذا وجدت أذنا صاغية فبها، ونسأل الله العفو والعافية. ما أعتقد أنه سيتجمع في المدينة أنماط وأمثال الرعيل الأول، ما أعتقد هذا، ولكن سددوا وقاربوا والله تعالى أعلم.
يقول ما الفرق بين من سطر مسلما وبين من آوى محدثا؟
كيف يعني؟
الفرق بين من سطر مسلما وآوى محدثا، الفرق بينهم؟
أنت نفسك تذكر الفرق، سطر مسلما آوى محدثا، المحدث وكل حدث ايش؟
بدعة.
فالشخص الذي يحدث في الأمة أمرا خفيا وهو يأويه، أو أمرا ظاهرا والناس لا تقدر عليه فهو يأويه ويحميه ويدافع عنه، لا. وتأملوا يا إخوان هذا بالنسبة للمدينة، لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا. طب واللي أحدث في غيرها آوى محدثا في غيرها لا يكون مثل من في المدينة، لأن المدينة عاصمة الإسلام قديما وحديثا، والناس في الشرق والغرب ومن جميع أقطار الدنيا يأتون إلى المدينة وينظرون أعمال أهل المدينة إلى اليوم، فما وجدوه فيها حسبوه سنة توارثت عن الآباء والأجداد حتى وصلت إلى الآن. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى المدينة على ما كانت عليه، لا أن تخالف مناهجها وحياتها بما يحدثه المحدثون، لا، تبقى على ما تكون. واعتقد ذكرت لكم الرجل الأفريقي اللي جانا في البيت وقال نحن نصلي هكذا، ووجدت في مكة هكذا، قلت آتي المدينة فوجدت هكذا فعجبت، فوجد عمل أهل المدينة مغاير لأعمالهم هناك. يذكرنا بتتمة لهذا الموضوع وهو الستر على مسلم، ولكنه تجاوز الحد قليلا فسامحه الله. يقول هل الستر في كل الأحوال حتى ولو كان إنسان فاسق في مجتمعه مثل صاحب المخدرات؟ ولماذا الشرعية الإسلامية لم تستر الزاني في رجمه والسارق في قطع يده أمام الناس والقاتل وشارب الخمر يعلن ذلك أمام الناس؟ أقول يا إخوان، أما القسم الأول من السؤال وهذا في محله، فإن العلماء قالوا يحسن الستر على من لم يشتهر بالفسق ويجاهر به ولا يبالي بشعور الناس، مجاهر مكابر، فمثل هذا إذا تركناه يعيش في الأرض فساد. فمالك رحمه الله يقول يستر ما لم يكن مفسدا في الأرض، حينئذ ما في محل الستر عليه، يجب أن نبلغ أمره لولي الأمر ليكف شره عن المجتمع. أما لماذا الشرعية الإسلامية، أعتقد هذا تعبير ما هو سليم، لم تستر الزاني في الحد والسارق في القتل وكذا وكذا وليشهد عذابهما طائف، نقول بأن هذا شيء وذاك شيء آخر، لأن الحدود تعافوا الحدود ما لم تصل إلى السلطان، أما إذا وصلت إلى السلطان فلا شفاعة فيه. أتشفع في حد من حدود الله يا زيد؟ هل سترته بردائك؟ فالشفاعة والستر يكون قبل أن يرفع إلى الحاكم، أما إذا رفع إلى الحاكم ولم يقم عليه الحد، وإيش قيمة الحاكم هذا؟ متى تقام الحدود إذن؟ متى يردع المرتكب إذن؟ لا، كل ما يقال في موضوع الستر إنما هو قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم. وكون الإسلام أو الشريعة تجعل إقامة الحد بمشهد من طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما إيش؟ طائف. لماذا؟ لأننا لو جلدناه في السجن ورجمناه في السجن في الخفاء ما حد دري عنه، بماذا نزجر الآخرين؟ لأن الفقهاء يقول الحدود زواجر وجوابر، جبر للمرتكب وزجر لغيره. من تسول له نفسه بمثل هذا الفعل يعلم أن مصيره هذا الذي شاهده. إذن ما هناك معارضة بين طلب الستر على المرتكب وبين إعلان إقامة الحد سواء كان في زنا أو في سرقة أو غير ذلك. وأما القسم الأول من السؤال فهو وجيه وهو تتمة للموضوع، وينبه عليه العلماء بأن الفاسق المجاهر المستهتر الذي لا يبالي بحرمة المسلمين وشعورهم هو الذي هتك ستره عن نفسه، فمثل هذا لا يترك، والله تعالى أعلم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
يذكر لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير كان له كأجر فاعله. وبعض الروايات فيها زيادة: لا ينقص من أجر فاعله شيئا. وهذا الحديث فيه سعة فضل الله أن يعطي العطاء الجزيل على الفعل القليل. ومن دل، الدلالة كما يقولون في علم المنطق تكون دلالة قولية أو فعلية أو عرفية. فالدلالة القولية معروفة، أن يقول لك إنسان افعل كذا، والفعلية أن يفعل شيئا يبين فيه حكم شيء لشخص آخر. والدلالة العرفية ليس فيها قول ولا فعل، وكلنا يعرفها. حينما تسير في طريقك بسيارة وأمامك إشارة المرور، فإنك تعرف أن اللون الأحمر دال على الوقوف، واللون الأخضر دال على المضي. فكل نوع من أنواع الدلالة، من دل على خير، الخير ضد الشر، وهو ما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته. وكما يقولون إن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: جلب النفع بالخير ودفع الشر عن الإنسان. ولذا قال قائلهم: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، يضر عدوه وينفع صديقه. وليس هناك في العالم مطمع لعامل أو ساع سوى هذين المطلبين: تعمل وتكدح لتجلب لنفسك الخير في المعيشة، تحذر وتتقي لتبعد عن نفسك الشر. وهكذا كما قال القاضي عياض: إن موجبات المحبة بين الناس أربعة: جمال خلقة أيا كانت، ترى الطاووس في جماله وفي روعته وحسن منظره تحب إطالة النظر فيه لجماله وهو طائر، وترى البومة تتقذع من رؤيتها وتصرف نظرك عنها. فقالوا: حسن الصورة وجمالها مدعاة لمحبتها ولو في الطائر ولو في الحيوان. وجمال الخلق، إذا صحبت إنسان ووجدت منه حسن الخلق أحببته لحسن خلقه، ولو لم تعرف من هو، رفيق في الطريق. وجلب النفع، أيما إنسان جلب لك نفعا أحببته ولو غير مسلم، تجد النفس تميل إليه لأنه جلب لك نفعا. الرابع دفع الضر، فكل من دفع ورد عنك ضرا وجدت في جبلتك الميل إلى محبته. وقالوا اجتمعت كلها في النبي صلى الله عليه وسلم، أما جمال خلقته فكما قال أنس ما كان أحدنا يستطيع أن يملأ بصره منه حياء. وأما حسن الخلق فيكفي ما سجل القرآن الكريم من قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. وأما جلب النفع فليس هناك نفع أنفع للإنسان من أن دله على طرق الجنة. ودفع الضر فلا ضر أشد من النار، وقد حذره منها وحذره من طرقها. ولهذا نجد الدقة والإعجاز في ترجمة القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن جمعت هذين المعنيين وزيادة معنى ثالث يذكره بعض العلماء، وهو مكارم الأخلاق. في قوله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، والعنت شدة الألم. يقولون إذا كسر عظم ثم جبر فكسر مرة أخرى من موضع الكسر الأول، كان ذلك أشد إيلاما وهو العنت. فكل ما فيه عنة على الأمة يعز عليه. ولهذا في التشريع لما أسري به صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات 50، ولقي موسى عليه السلام واستشار قال ارجع، لقد بلوت الناس قبلك، بلوت بني إسرائيل وهم أقوى أبدانا وأبشارا على أقل من ذلك، فلم يستطيعوا فرجع. وما زال يراجع ربه في تنزيل 5 بعد 5 حتى صفيت على 5 صلوات، وقال المولى سبحانه له هي 50 في العدد و50 في الأجر، الحسنة بإيه؟ بأشهر أمثاله. وكذلك في رمضان لما صلى بعض الليالي حينما انصرف الناس من صلاة العشاء فعلم به البعض فجلسوا واتموا به، ومن الغد سمع بعض الآخرون ما حصل فاجتمع أكثر. وفي الثالثة عم الخبر في المدينة فصلوا العشاء وبقوا في أماكنهم ينتظرون خروجه ليصلون معه كما صلى الأوائل. فلما أراد الخروج وجد المسجد مليان، قال يا عشاء ما بال الناس، ألم يصلوا العشاء؟ قالت بلى، ولكن ينتظرون خروجك لتصلي بهم كما صليت بالذين من قبلهم. قال أوفعلوها، أميطي عنا حصيرك، ولم يخرج. استبطأوا أخذوا الحصبة يرمون باب البيت، والباب كان على الايش؟ على الروضة، باب الحجرة، حجرة عائشة، يفتح على المسجد. ما خرج الى ان ادن الفجر وخرج لصلاة الصبح، فاخبرهم قال والله ما خفي علي البارحة صنيعكم، وما بت بحمد الله غافلا. يعني اللي كنت اصلي في المسجد صليته في البيت، واني هذا محل الشاهد، خشيت ان اخرج اليكم اي واصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزون. فكان عدم خروجه رحمة بالأمة كما في آخر السياق بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهو يعز عليه الأمر الذي ينزل فيه مشقة. ولهذا لما وقع من عمر وابن الصرمة في رمضان وأكلوا على غير المشروع وأتى عمر أهله، شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم عليهم أمر الصوم كما كان على الذين من قبله. فلطف الله بالأمة وبين لهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبعد أن كانت فترة الفطور ما بين المغرب والعشاء فقط، إلا إذا نام قبل العشاء حرم عليه كل شيء، فوسع الله على المسلمين وخفف الله عنه. فمن دل على خير سواء من خير الدنيا بكل أمورها، دللت إنسانا على عمل يتكسب منه لقمة عيش، دللت إنسانا على شخص يساعد الضعفاء، دللت إنسانا على شخص يعلمه ما ينفعه في دنيا أو في أخرى، دللت إنسان على الطريق يجهله، دللت إنسان على طبيعة بلد يريد أن يسافر إليه في تجارة أو نزهة أو طلب علم، كل ما كان مجهولا لإنسان ودللته عليه ليحصل على خير منه، هذه دلالة على خير. فهذا الذي دل على خير كان له من الأجر كفاعل الخير. وهذا يشعر بأن الغرض الأول في الدلالة في أمور الأعمال التي فيها ثواب يحصل للعامل. دللت إنسان على نوع من الأدعية، دللت إنسان على نوعية من النوافل في الصلوات الوقت الفلاني، دللت إنسان على فضيلة الصوم في اليوم الفلاني، دللت إنسان على بيت فقير وأرشدته إلى أن يذهب فيتصدق عليهم. ما حصل لهذا الفاعل المتصدق بدلالتك أنت لك مثل أجره، هناك له الحسن بعشر أمثالها وأنت كذلك. وتوسع العلماء في هذا المدلول وقالوا كل عالم دل الناس بعلمه في أي باب من أبواب الفقه والآداب والأخلاق فلهذا العالم مثل عمل من علمهم وأخذوا عنه، كما جاء من سن سنة حسنة فله ايش؟ له ايش؟ اجر عاملها الى يوم القيامة، ويقابلها الشر. سن سيئة سيئة فعليه. ومن هنا يصل العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أفراد الأمة من أول بعثته إلى يوم القيامة. فكل مسلم قال لا إله إلا الله فللرسول مثل أجره، وكل مسلم صلى فريضة أو نافلة فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وكل مسلم تلا آية من كتاب الله أو علم ما علمه من سنة رسول الله فللرسول مثل أجر هذا المعلم عن طريق من علمهم. وهكذا، لأنه أول من دل على الخير وأصدق من دل عليه، فكان له من أعمال الأمة بدلالتها على الخير كأجر فاعلها. ومن هنا يناقش بعض العلماء في مسائل جانبية، يقول إذا أنا قرأت القرآن ووهبت ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صليت ركعتين وجعلت ثوابهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرى بعض العلماء لا حاجة لذلك لأن له ثوابهما وهبت أو لم تهب، فيكون وهبك إياها تحصيل حاصل، هو حاصل له مثل ثوابك التي تحصل عليه بتلاوتك، فخل الثواب لنفسك أنت أحوج. وبعضهم يقول لا مانع لأن له كأجر فاعله، وأنا أقدمه. ولهذا قالوا كل عمل مسلم فإنه لمن علمه وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عمله، لا ينقص من عملهم شيئا. ومن هنا كان على الإنسان في خاصة نفسه إذا استرشده جاهل، إذا استنصحه منتصح، إذا سأله سائل، إذا طلب منه إنسان ما ينفعه وفي وسعه فلينتهزها فرصة، لأنه باب خير فتح إليه. فليعلم الجاهل وينصح الشاك ويدل الضال ويفعل كل ما استطاع محتسبا ذلك لوجه الله. وقد جاءت الأحاديث في أعمال الخير والتوسع فيها، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والتسبيحة صدقة والتحميدة صدقة، أن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، توسعت أبواب الخير. ولما جاء فقراء المهاجرين يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال ألا أدلكم على كذا وكذا، قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 إلى آخر الحديث، لأنهم جاءوا وقالوا يا رسول الله إن الأغنياء سبقونا إلى الجنة، سبقونا عليها ما خلونا فيها شيء. قال ولماذا؟ قال يتصدق، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم ولا مال لنا، فهم سبقونا بالصدقات. قال ألا أدلكم على ما إن فعلتموه لحقتم بهم أو كان لكم مثل أجرهم؟ قالوا بلى. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتختمون 100 بلا إله إلا الله. فرحوا، وجدوا مصرف جديد. من بكرة جاءوا يشتكوا يا رسول الله سمع الأغنياء بما علمتنا ففعلوا، يعني نبغى شيء جديد، ساومنا في هذا ولا زالوا يفضلون علينا بالصدقات، يعني ابغى شيء ثاني. فقال لهم: ذلك فضل الله، هذا فضل الله على الغني والفقير. وبقيت النية، حسن النية والإخلاص في العمل هو الذي يجعل الإنسان يسبق غيره ولو كان مساويه في نفس العمل. وهذا الحديث في الواقع يعني في الشمول والدلالة على فعل الخير وعموم كلمة الخير الدال على الخير أيا كان نوعه، ولو أنك أعنته بما لا يساوي في نظرك شيء، لا، دله وعلمه واحتسب أجر ذلك عند الله. فما دام يعمل بهذا المدلول الذي دللته عليه فلك شراكة في عمله، لا ينقص من أجره هو في العمل شيء. طب وهذا اللي جاءك من فين؟ من فضل الله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الباب أو الفضل من الله، حينما رجعوا من غزوة ونفذ الماء، فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا وشخصا آخر يطلبان الماء، وكانوا في الفلات، فمشوا إلى ضحى النهار ما وجدوا ماء، فوجدوا ضعينة، امرأة على ناقة أو على راحلتها وعليها مزادتان. المزادة القربة من جلود البقر أو الإبل، تكون أكبر من جلد الغنم. فقال لها: أين الماء؟ من فين جبت هذا الماء؟ قالت: عهدي به أمس الساعة، يعني من أمس زي هذا الوقت وأنا أمشي 24 ساعة 12 ساعة. قالوا: نبغى نروح المدة هذه كلها ونجيب ونرجع المدة هذه كلها ونسيب الرسول مع المسلمين هناك، ما ينفع هذا. فقال لها: هل أمي بنا إلى رسول الله؟ قالت: من رسول الله؟ ذاك الصابي؟ هي تسمع عنه على أنه صابي، ما ناقشوها. قال: ذاك الذي تعنين، اللي في ذهنك هو هذاك. واقتاداها إلى رسول الله وأخبراه الخبر، فأناخ راحلتها وأنزلت، وأخذ من كل مزادة في الجانبين شيئا من الماء، ودعا فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، وأعاده إلى المزادتين، ثم دعا الجيش، كل من كان عنده إناء يجي يعبي، اللي يجيب قربة، اللي يجيب مزادة، اللي يجيب كذا كذا كذا، حتى ملأوا ما عندهم من الأوعية، ثم سقوا دوابهم، ثم شربوا. وكان رجل قد ترك صلاة الفجر فسأله: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أنا أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد. أمره أن يتيمم ويصلي. لما جاء هذا الماء أخذ إناء وأعطاه إياه وقال: اذهب فأفرغه على جسمك. وهنا حل لإشكال عند الفقهاء: التيمم عند فقد الماء مبيح أم رافع؟ مبيح للصلاة مع وجود الحدث أو هو رافع للحدث؟ تجدون هذا نقاش عند العلماء وفي الفقه المقارن مواضع الخلاف. ونحن لو تأملنا هذا الفعل من رسول الله، أعطاه ماء للجنابة السابقة ولا جنابة جديدة؟ الجنابة الجديدة ما علمنا عنها ولا سمعنا فيها، لكن علم بالقديمة، يبقى صلاته بالتيمم رفع الجنابة ولا أباح له الصلاة؟ أباح، والجنابة باقية، ولهذا أعطاه الماء ليرفع به جنابته الأولى. ولهذا التحقيق أن التيمم مبيح وليس برافع. ولذا جاء في الحديث الصعيد وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يمسه ليش؟ جنابة جديدة جاية ولا للماضي كله؟ للماضي كله. المهم في هذا أنهم بعد أن أخذوا كفايتهم من الماء وإذا بالمزادتين لكأنهما لم ينتقصا ولا كسما، فقال اجمعوا لها، فجمعوا لها من أزوادهم وحملوها على دابتها وقال لها انظري مزادتيك لم ينتقصا وإنما سقانا الله. ماء المزادتين عندك واللي انت شفتيه هذا كله هي تشوف بعينها، يعني لو 20 مزادة ما يمسوي شيء، ولكن 2 وما يظهر فيهم النقص، اعلمي بأن الله قد سقانا. ولهذا لما رجعت إلى قومها قالت يا قومي والله لقد لقيت رجلا، لئن كان رسولا فهو رسول حق، وإن كان كاهنا أو ساحرا لهو أعظم السحرة في العالم، فعل كذا وكذا 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 إلى آخر. ثم كان الصحابة يغيرون على أحياء حولها ولا يغيرون على جماعتها إكراما لها، فقالت يا قومي والله ما أرى هؤلاء يجنبونكم مخافة منكم ولكن إكراما لكم من يوم المزادة، أدعوكم أن تسلموا، فأسلموا على دعوتها. يهمنا بأن إيش الله الذي إيش سقانا. فكذلك الدلالة على الخير الله الذي يؤجر الدال ولا يأخذ من أجر العامل شيئا، كما جاء في حديث من فطر صائما فله إيش كأجره، لا ينقص من أجره شيء، صيام يوم كامل يأخذ وافي. طب اللي فطروا يعطيه الله من عنده، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن ابن وعن
أريد أن أختم الحديث عن الكلام عن هذا الحديث بأن سعة فضل الله هذه تجعل كل إنسان يرغب في بذل المعروف ولو بالدلالة عليه، ولو ما خسر درهم ولا دينار ولا خطأ خطوة. وإذا كان الشخص يحتاج إلى أن تسير معه تبين له كذا أو تدله على كذا، لا مانع، احتسب خطواتك عند الله. وهكذا يا إخوان يحمل أو يدعو هذا الحديث كل مسلم أن يبذل الخير ويعلمه لمن لا يعلمه. وبالله تعالى التوفيق.